بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الجميع في هذه الجلسة الثانية في درسنا لهذا اليوم، وسوف نبدأ على بركة الله ونواصل دراسة متن أخصر المختصرات في الفقه. وكنا وقفنا على باب فروض الوضوء وسننه من كتاب الطهارة، انتهينا من جملة من الأبواب السابقة في كتاب الطهارة في الفترة السابقة، ونواصل اليوم الكلام في هذا المتن في باب فروض الوضوء وصفته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة إلى آخره. في هذا الفصل عدة مسائل. المسألة الأولى: تعريف الوضوء. الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والنظارة، وهو بضم الواو للفعل، يعني الفعل الوضوء، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ منه، يقال وضوء ووضوء. ما الفرق بينهما؟ الوضوء هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء. ولهذا في الحديث تكرر في عدة حديث: أتي بوضوء، يعني أتي بماء يتوضأ به. واضح؟ فهذا هو الفرق، الوضوء. وهذا لا يعني أمر في اللغة يتكرر، مثل سحور وسحور، وطهور وطهور. فالضم للفعل والفتح للشيء المستعمل، يعني الماء الذي يستعمل في الوضوء أو السحور، الأكل الذي يوكل في السحور ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة بنية. هذا تعريفه الاصطلاحي، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة بنية. فلا بد أن يكون استعمال الماء الطهور، لأن غير الماء لا يسمى وضوء، إذا كان بالتراب يسمى تيمم. والأعضاء الأربعة المعروفة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة هي ما سيأتي ذكره إن شاء الله. والنية لا بد منها، لأن كل عبادة يشترط لصحتها النية، كل عبادة يشترط لصحتها النية. طيب، ها هنا مسألة، وهي: هل كان الوضوء معروفا في الأمم السابقة أو هو خاص بهذه الأمة؟ الوضوء هذه العبادة هل كانت معروفة في الأمم السابقة أو خاص بهذه الأمة؟ الجواب: الوضوء كان معروفا في من قبلنا، ليس خاصا بهذه الأمة، بل حتى في الأمم السابقة كان هناك وضوء. والدليل على ذلك عدة أحداث وقائع، منها في حديث أبي هريرة في قصة سارة زوج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما تسلط عليها الملك. القصة المعروفة لما دخل مصر إبراهيم وزوجه وتسلط عليها الملك، ففي الحديث قال: فقامت توضأ وتصلي، قامت توضأ وتصلي، بهذا اللفظ. هذا يدل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، فنجاها الله، نجاها الله وحماها، ما استطاع هذا الملك أن يمسها بشر، إذا اقترب منها غط ثم ابتعد عنها، ثم أراد المرة الثانية فكذلك يصيبه ويمنع، ثم أراد المرة الثالثة فكذلك لم يستطع أن يخلص إليه. وهذا فيه فائدة، أن المرأة المسلمة إذا تسلط عليها أحد أو يعني حصل لها أمر في نفسها خشيت منها، أنها تفزع إلى ربها بالوضوء والصحة. القصة أو الدليل الثاني قصة جريج، قصة العابد جريج، وهي قصة معروفة طويلة. الشاهد طبعا العابد جريج اتهمه قومه بأنه زنى بالمرأة، هناك امرأة ولدت من الزنا فسئلت فقالت من جريج، قالوا من أين لك هذا؟ قالت من جريج، إنه وقع علي فحملت منه فولدت هذا الغلام. فذهبوا إليه في صومعته وهدموها ويعني جروه إلى البلد، وكان هذا بسبب، وفي أثناء الطريق رأى وجوه المومسات وتذكر دعاء أمه عليه لما دعت فلم يجبها. الشاهد أنه لما قاموه في البلد توضأ وصلى، في الحديث في مسلم توضأ وصلى، وبعد الصلاة نخص الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ فنطق الغلام في المهد قال أبي فلان الراعي، شخص آخر، آية من آيات الله كانت سببا وكرامة لهذا العبد الصالح. الشاهد منها أنه توضأ، وهذا يدل على أن الوضوء كان معروفا. طيب المسألة الثانية فروض الوضوء، هذا الفصل عنونه بفروض الوضوء، وقال فروض الوضوء ستة. الفرض هو الواجب، حينما يقال فرض أو واجب فهذه مترادفة، فعند جمهور أهل العلم الفرض هو الواجب، خالف في ذلك الحنفية، فرقوا بينهما بأن الفرض ما ورد بدليل قطعي كالقرآن والحديث المتواتر، والواجب ما ورد بدليل ظني كحديث الآحاد الصحيح. وعلى كل مثل ما قلنا، ما هناك يعني عند جماهير أهل العلم ليس بينهما فرق، الفرض هو الواجب. وهذا الأمر الوضوء مما اعتنى به الصحابة فنقلوه إلى الأمة، فنقل صفة الوضوء أكثر، نقل صفة الوضوء أكثر من 22 صحابيا، أكثر من 22 صحابي كلهم نقلوا صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثالثة، قال غسل الوجه مع المضمضة واستنشاق، هذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. والكلام في هذا في هذه المسألة في عدة فروع. الفرع الأول معنى المضمضة والاستنشاق، ما معنى حينما نقول مضمضة واستنشاق؟ المضمضة هي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، هذه مضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، جذب الماء بالنفس إلى الأنف هذا يسمى استنشاق. والاستنثار إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله هذا يسمى استنثار. فإذا عندنا ثلاثة أشياء، مضمضة واستنشاق واستنثار، وهذا معنى كل واحد منها. الفرع الثاني صفة المضمضة والاستنشاق، صفة المضمضة والاستنشاق، السنة في المضمضة والاستنشاق الوصل بينهما، السنة الوصل بينهما، بمعنى أن يأخذ كفا من الماء فيمضمض ويستنشق منه من هذا الكف الواحد، ثم يأخذ كفا ثانية فيمضمض ويستنشق بهذا الكف، والسنة أن تكون اليمنى، ثم يأخذ كفا ثالثة فيمضمض ويستنشق من هذا الكف، هذا هو السنة في المضمضة والاستنشاق. ودل على ذلك حديث، منها حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. فإذا كما قال ابن القيم رحمه الله كان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. نعم. فهذا هو السنة أن يأخذ كف واحد للمضمضة والاستنشاق جميعا ويكرر هذا ثلاث مرات، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة كما دلت عليه الأحاديث. والسنة أيضا أن يكون المضمضة والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى كما ذكر، وهذا ورد فيه حديث علي رضي الله عنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى وقال هذا ظهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الفرع الثالث حكم المضمضة والاستنشاق. إذا عرفنا الصفة ما هو الحكم؟ الجواب هما واجبتان في الوضوء وهما من تمام غسل الوجه، وقد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا جاء الأمر بهما في بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا بصيغة الأمر. وفي حديث لقيط بن صبرة في رواية أبي داود قال إذا توضأت فمضمض. أيضا مما يدل على وجوبهما محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في جميع أحواله، فلم ينقل أنه أخل بهما ولو مرة واحدة. كل من نقل الوضوء ذكر المضمضة والاستنشاق ولم ينقل أنه أخل بهما، فهذا يدل على وجوبهما وتأكدهما. طيب واضح. الفرع الرابع غسل الوجه ما حكمه؟ غسل الوجه هذا فرض من فروض الوضوء، واجب لا بد منه بالنص والإجماع. الدليل عليه قوله عز وجل في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا نص صريح في هذا الأمر، وأجمع العلماء على وجوبه. والأحاديث كثيرة جدا كلها تدل وتقرر وتذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه. طيب المسألة الخامسة، عفوا الفرع الخامس في هذه المسألة، الفرع الخامس حد الوجه. إذا عرفنا أن غسل الوجه فرض وأنه واجب لا بد منه، قد يسأل سائل يقول ما حد الوجه؟ إن عرفنا أنه واجب وأنه فرض، لكن مش حدوده عشان ما نخل بشيء منه في بعض الأشياء، هل هي من الوجه ولا لا؟ طيب حد الوجه نعيده مرة أخرى، حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني حدوده من الطول من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، وفي العرض من الأذن إلى الأذن، هذا كله يسمى وجه، وهذا لابد أن يغسل، وهذا لابد أن يغسل. ونبهنا على قضية شعر الرأس المعتاد يعني الذي جرت به العادة، وليس لكل أحد، لأن بعض الناس قد ينحسر الشعر، ما ينبت شعر في المكان المعتاد، ينحسر إلى داخل الرأس، هذا ليس يعني لا يعتبر، وإنما العبرة بالمعتاد، المكان المعتاد هذا هو حد الوجه، هو حد الوجه. طيب المسألة الرابعة غسل اليدين، ما حكمه وما حده؟ غسل اليدين ما حكمه وما حده؟ والجواب عن ذلك أنه فرض من فروض الوضوء، غسل اليدين فرض من فروض الوضوء للنص والإجماع. النص قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا السنة الأحاديث التي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكرت أنه كان يغسل يديه، فهذا واضح، وأجمع نقل الإجماع بين أهل العلم على ذلك. لكن المسألة الأخرى هي أو الفرع الثاني في هذا قضية الحد، ما هو حد اليد؟ عرفنا أن غسل اليد فرض لا بد منه، ولا يصح الوضوء إلا بغسل اليد، لكن ما هي حدود اليد التي يجب غسلها؟ واضح معي؟ نقول يبدأ من أطراف الأصابع، وهذا الحقيقة ننبه عليه، لأن كثير من الناس حينما يغسل يديه بعد الوجه يبدأ من مفصل الكف، شاهد هذا؟ يبدأ من مفصل الكف، وهذا خطأ، ولهذا ينبغي أن أحملكم أيها الأخوات الإخوة والأخوات، أحملكم نشر وتصحيح هذا الخطأ، لأن بعض الناس يغسل يده في بداية الوضوء، هذا سنة، هذا سنة، ثم يغسل وجهه، ثم إذا أراد أن يغسل يده ماذا يفعل؟ يبدأ من مفصل الكف ويترك هذا الكف الأصابع، وهذا خطأ طبعا. أو فيها ماء من قبل؟ لا، إذا مر مسح اليد كذا يعتبر غسل. فالمهم أن اليد من أطراف الأصابع، واضح؟ لابد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق. طيب هل المرفق يدخل أو لا؟ هذه مسألة لأهل العلم والفقهاء كلام طويل يا له. طبعا كلمة إلى في اللغة العربية، هل ما بعد إلى يدخل فيها أو لا؟ هذا يختلف بحسب السياق، يعني حينما نقول مثلا في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، ما بعد إلى هل يدخل فيما قبلها؟ لا طبعا، لأن الليل ليس ظرفا للصوم، يعني ما بعد إلى هنا لا يدخل، ها صحيح؟ أي لا يدخل. طيب في قول القائل مثلا حفظت القرآن من الفاتحة إلى الناس، حفظت القرآن من الفاتحة إلى الناس، هل ما بعد إلى يدخل؟ ما بعد إلى يدخل فيما قبلها، يعني يدخل في المحفوظ؟ نعم يدخل، ها في هذا الكلام في هذا السياق، فإذا يدخل. هو في أصل اللغة أن الغاية لا تدخل في المغير، يعني ما بعد إلى لا يدخل، لكنه يعني من حيث الكلام ينظر إلى حيث السياق. فأنا أتيت بمثالين، المثال الأول لا يدخل والمثال الثاني يدخل، واضح؟ المثال الثاني يدخل. طيب هنا ما في مرجح إلا بالنظر إلى السنة، وإذا رجعنا إلى السنة نجد أن هناك ما يرجح دخول ما بعد إلى فيما قبلها، بمعنى إذا قلنا يدخل ما بعد إلى، إيش معناه؟ معناه أن المرفق تغسل لما تغسل؟ تغسل، نعم. والدليل هو حديث أبي هريرة أنه غسل يده حتى أشرع في العضد، غسل يده حتى أشرع، وهذا هو العضد، حتى أشرع في العضد، وهذا يدل على أنه غسل المرفق، والحديث في صحيح مسلم غسل يده حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذا الخلاصة الأقرب في هذه المسألة أن المرفق داخل في إيش؟ في حد اليد. فإذا توضأ المسلم أو المسلمة فإنه حينما يغسل يديه هل يغسل المرفق؟ نعم، نعم، هذا هو الخلاصة. ولهذا ننتبه من الأخطاء التي ننتبه وننبه لها أنه هذا يكثر في فصل الشتاء حينما تكثر الملابس، فبعض الناس يرفع يديه لكن كونه يلبس بجامة وثوب صوف قد لا يعني يحسن عنها كثيرا، فما يغسل المرفق، وهذا يحصل أيضا عند النساء، يكون عندها مثلا البلايز، بعض البلايز تكون ضيقة الكم، قلنا لا بعض البلايز ضيقة الكم فما تحصل عنها تماما، فيبقى المرفق ما غسل، يعني يكون يستعجل بعض الأخوات الوضوء فما تغسل المرفق، وهذا أيضا خطأ لأن الوضوء هنا غير كامل. طيب المسألة التي تليها وهي المسألة الخامسة مسح جميع الرأس مع الأذنين. مسح جميع الرأس مع الأذنين، وهذه المسألة فيها فروع. الفرع الأول ما يتعلق بعدد المسح، مسح الرأس ما عدده وما صفته. أما العدد فهو مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة، وهكذا دلت السنة، لأن الذين نقلوا صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكلف في غسل الوجه واليدين والرجلين، ولم يذكروا ذلك في مسح الرأس، واضح؟ بل ورد ذلك صريحا في حديث علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه واحدة وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ ومسح برأسه واحدة وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. فإذا العدد يختلف هذا العضو عن بقية الأعضاء، لأن أعضاء الوضوء كم؟ أربعة. هل يشرع التثليث في هذه الأعضاء الأربعة؟ يعني ثلاث مرات؟ بلى، في الوجه يشرع، وفي اليدين يشرع، وفي الرجلين يشرع، وفي الرأس لا. إذن الرأس يختلف عن بقية الأعضاء من جهتين: أولا أنه يمسح والبقية تغسل، ثانيا أنه واحدة والبقية يشرع تثليثها ثلاثا، واضح؟ طيب صفة المسح، ما هي الصفة المشروعة في المسح؟ الصفة المشروعة وردت في حديث عبد الله بن قال في سياق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي الصفة المشروعة في مسح الرأس، هذه سنة ليست واجبة، ولهذا على أي وجه مسح صح. حتى لو واحد مسح مثلا بيد واحدة، مسح رأسه بيد واحدة على أي صفة، ما دام أنه مسح الرأس فهذا مجزئ وصحيح، لكن الأكمل والأفضل هو هذا، واضح؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني استيعاب المسح، هل يجب أن يستوعب الرأس بالمسح أو يكفي بعضه لو مسح الربع الرأس أو ثلث الرأس أو شعرات؟ في هذا خلاف طويل بين أهل العلم، لعل الأقرب الله أعلم والأحوط هو الاستيعاب. الاستيعاب يعني المجموع وليس الجميع، يعني ليس معنى ذلك أن كل شعرة لا بد يصلها الماء، هذا فيه مشقة، لكن نقول تستوعب نواحي الرأس، تستوعب نواحي الرأس، هذا هو الذي يدل عليه ظواهر النصوص، ظواهر النصوص، ومنها الحديث السابق كونه يقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا يدل على أنه استوعب الرأس، يدل على ماذا؟ على أنه استوعب الرأس. نعم. وهذه الصفة تشمل الرجال والنساء، هذه الصفة عامة للرجل والمرأة، لأن الرجال النساء شقائق الرجال، والتكاليف تعم الجميع، الأصل التساوي، عندنا قاعدة في الشريعة الأصل في التكاليف الشرعية تساوي الرجال والنساء، إلا في ما دل الدليل على الافتراق فيه، في بعض الأشياء في اختلاف هذه دل عليها الدليل، لكن ما عدا ذلك فالأصل هو التساوي. طيب المسألة الفرع الثالث في هذه المسألة مسح الأذنين، ومسح الأذنين هذا أيضا سنة مشروعة، ودل عليها عدة أحاديث مثل حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما. في السنة أن الإنسان يمسح أذنيه بعد مسح رأسه، وصفة مسح الأذنين أن يدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه صماخهما يعني من الخلف، يجعل السبابة من داخل والإبهام من الخلف، هكذا تمسح الأذنان. واضح؟ وفي حديث الأذنان من الرأس، في الحديث المشهور الأذنان من الرأس. الفرع الرابع المسترسل من شعر الرأس، هل يجب مسحه؟ وهذه مسألة مهمة بالنسبة للنساء، لأن الغالب النساء شعورهن طويلة، فإذا كان شعر المرأة مثلا إلى كتفها أو نصف الكتف أو ما هو أطول من ذلك، فحينما تتوضأ وتمسح الرأس هل تمسح الشعر كله؟ واضح صورة المسألة؟ هل تمسح الشعر كله؟ الجواب لا، صحيح نعم، لا لا تمسح، وإنما تمسح ما كان على العضو الرأس، هذا هو الرأس مأخوذ من الترأس، أما ما نزل عن الرأس فهذا لا يجب مسحه. واضح؟ ما نزل عن الرأس لا يجب مسحه. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الفرض وهو مسح جميع الرأس. المسألة السادسة غسل الرجلين، ما حكمه وما حده؟ أيضا غسل الرجلين كذلك فرض من فروض الوضوء، دل عليه النص والإجماع في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لاحظ أرجلكم معطوفة على اليد لأنها نصبت ولم تكسر، انتبه، وامسحوا برؤوسكم، ما قال وأرجلكم في قراءتنا، وإنما قال وأرجلكم، هذا يدل على أن النص معطوف على الوجه واليد، لأنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، مجرورة. لما جاء إلى الرجل قال وأرجلكم أو أرجلكم؟ وأرجلكم، يعني أنه معطوف على الوجه واليد، هذا يدل على أنه يغسل، ها؟ على أنه يغسل. طيب طيب، ما هو حده الرجل؟ الرجل معروفة، تبدأ القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان ما هما؟ هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم، العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم، كل معروفة. العظم عند الإنسان كم كعب؟ الإنسان كم عنده من كعب؟ كلهم يتفقد أرجله، ها؟ لا، عند الإنسان، الإنسان لا، كيف نقول اثنين؟ أربعة، صحيح، لأنه في الرجل الواحدة كم؟ كعبان، فيكون عند الإنسان كم؟ أربعة، أربعة، نعم صحيح. فهل الكعب تدخل ضمن الرجل فتغسل؟ الجواب نعم، كما قلنا في المرفق، يعني أن الكعبين داخلتان في حد الرجل فيجب غسلهما. والقرينة المرجحة هي أيضا لأن الآية نفسها قال عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا جينا مسألة إلى، هل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها؟ الجواب كما قلنا في المرفق، هنا نعم، لأن هناك في مرجح وهو حديث أبي هريرة أنه توضأ وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يقول أشرع في الساق يعني أنه غسل الكعبين، فهذا يدل على أن غسل الكعبين يدخل فيهما الكعبان، أن غسل، عفوا، غسل الرجلين يدخل فيهما الكعبان، فالكعبان من داخلتان في الرجل. طيب المسألة السابعة قال: وترتيب. هذه مسألة الترتيب، أحد فروض الوضوء، والمقصود بالترتيب أن يأتي بهذه الأعضاء الأربعة مرتبة، أن يأتي بهذه الأعضاء الأربعة مرتبة، فيبدأ الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. ما حكم الترتيب؟ قال المؤلف فرض، يعني لو أخذنا إنسانا بالترتيب فوضوءه غير صحيح. لو واحد توضأ وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل رجليه، هذا أخذنا بالترتيب ولا لا؟ أخذنا بالترتيب، واضح؟ فهذا أخلى بفرض من فروض الوضوء. وضوء صحيح؟ لا. طيب الدليل، نذكر الدليل. الدليل آية الوضوء، ووجه الدلالة من الآية، انتبهوا موجه الاستدلال يعني دقيق نوعا ما، عفوا المقصود العقب، عفوا شو المقصود بالعقب يعني ماذا؟ لا العقب، طلبت الأخت التنبيه على العقب، ما أدري شو يعني، تقصد الأخت أنه يدخل يعني؟ إيه نعم صحيح، لكن مقصود الأخت يعني التنبيه على أنه داخل في الرجل. إيه أحسنتي، نعم صحيح، جزاه الله خير الأخت، نعم تذكر بي العقب. العقب ورد فيه الحديث ويل للأعقاب من النار، را يعني تلوح يعني جزء من أقدامهم كان يلوح لن يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. نعم جزاه الله خير، نعم. طيب تنبيه طيب. طيب نعود إلى كنا نتحدث عن مسألة ترتيب نعم الدليل. الدليل هو من الآية، ذكرنا الدليل الآية، وجه الاستدلال أن الله عز وجل ذكر وأدخل ممسوحا بين المغسولات، ذكر وأدخل ممسوحا بين المغسولات. ما هو الممسوح بين المغسولات؟ الرأس، لأن أولا الوجه يغسل ثم اليد تغسل ثم الرأس يمسح ثم الرجل تغسل، فالله عز وجل ذكر ممسوحا بين المغسولات. وعادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره والجنس عن جنسه إلا لفائدة، هذا عادة العرب وطريقتها، ولا نعلم فائدة هنا إلا إرادة الترتيب، ولا نعلم فائدة هنا إلا إرادة الترتيب، واضح؟ لأنه لو لم يكن يعني واجبا لذكر المغسولات سواء ثم الممسوح، لكن أدخل الممسوح بين المغسولات، هذا فيه نقطة وفائدة وهي التنبيه على أن الترتيب أمر لازم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الصفة الفعلية، فالذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتهم واختلافهم كلهم ذكروا أنه توضأ على هذا الترتيب، واضح؟ كلهم نقلوا الوضوء على هذا الترتيب، غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، واضح؟ وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ لما وصل إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به. فإذا أخذنا بهذا الحديث في آية الوضوء نقول نبدأ بما بدأ الله به، وما هو الذي بدأ الله به؟ الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فنبدأ بما بدأ الله به، واضح؟ طيب هذا هو. طيب المسألة عرفنا الترتيب، إذن ما معناه وما دليله، واضح. المسألة الثامنة الموالاة، المسألة الثامنة الموالاة. أولا ما معنى الموالاة؟ الموالاة مأخوذة من الولاء، يعني كون الشيء يلي الشيء، وضابط في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد، يعني مثلا ما هو واحد يغسل وجهه ثم يجلس يأكل، وبعد أن أكل بعد أن أكل وشبع ذهب وغسل يديه كمل، هل وضوء يصح؟ يصح، انقطعت الموالاة، انقطعت الموالاة. طبعا في الوقت المعتاد خرج ما لو كان ظرف مثل الرياح، إذا هبت رياح شديدة ينشف العضو بسرعة ولا لا؟ تجد أحيانا في نصف دقيقة ينشف. هل نقول واحد مثلا غسل وجهه في البر ووافق وكان هناك هواء قوي، فبعد يعني برهة قصيرة جدا نشف الوجه، فهل انقطعت الموالاة؟ لا. ولهذا قيدنا في الوقت المعتاد، في الوقت المعتاد، واضح؟ طيب هذا معنى الموالاة. ما دليلها؟ عدة أدلة، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث رواه مسلم في الصحيح، الحديث رواه مسلم في الصحيح، واضح؟ إذا انقطعت الموالاة. يعني مثال، هذا إنسان يتوضأ، نعيد الدليل. طيب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فرجع ثم صلى. والحديث رواه مسلم في الصحيح. طيب لعلي أعطيكم مثال، هذا رجل يتوضأ فغسل وجهه ويديه، جيد، وهو يتوضأ بعد أن غسل يديه رن الجوال فنظر، فإذا هو شخص يعني مهم عنده فرد عليه وبدأ يتكلم معه في الجوال، واستمرت المكالمة 10 دقائق، وبعد أن انتهت المكالمة رجع إلى وضوئه، فهل يصح الوضوء؟ نعم لا يصح، لأن الموالاة انقطعت، هذا الزمن في الغالب أنها تنقطع الموالاة، فماذا يفعل؟ يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، واضح؟ طيب مثال آخر، بس خلكم المثال الثاني، مثال آخر، هذه امرأة توضأت للصلاة، طيب فغسلت وجهها ويديها ومسحت رأسها وغسلت رجليها، طيب وبعد أن انتهت وأرادت أن تصلي فنظرت فإذا في يدها اليسرى موضع لم يصبه الماء، انتبهت له بعد الوضوء، وجدت مساحة في باطن اليد لم يصبها الماء، وجدتها جافة ما جاءها ماء، تعيد مطلقا؟ أيوة أحسنت، نعم نقول لا ما تعيد من أول، بحسب. الجواب هنا فيه تفصيل، الأجوبة صحيحة لكن تحتاج إلى جمع. نقول فيه تفصيل، إن كانت جفت الأعضاء، إن كانت جفت الأعضاء وانقطعت الموالاة فتعيد من أول، واضح؟ وإن كان الوقت قريب، يعني شافت البقعة هذه بعد ما انتهت مباشرة ما زالت الأعضاء مبتلة، فإنها تغسل هذه البقعة وما بعدها. أحسنت، نعم كما ذكرت الأخت ملاك، فهذه إجابتها صحيحة، تعيد منه وما بعده، لكن هذا بشرط نقيده بقيد أن تكون الموالاة لم تنقطع. فنقول إذا كان الوقت قريب، العهد قريب، ما زالت الأعضاء مبتلة، فاغسلي هذا الموضع الذي لم يصبه الماء وما بعده، يعني اغسلي هذا بعدين امسحي رأسك واغسلي رجليك، والوضوء صحيح. واضح؟ اي نعم. طيب المسألة هذا ما يتعلق بالموالاة، عرفنا ما معناها وما دليلها. المسألة التاسعة، قال المؤلف رحمه الله، نعود إلى كلام المؤلف الآن، قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. هذا إشارة إلى شرط من أهم شروط الوضوء والطهارة وهو النية. قال: النية شرط لكل طهارة شرعية، كل طهارة شرعية فيشترط لصحتها النية. مثل ماذا؟ مثل الوضوء والتيمم طهارة، الوضوء والتيمم والغسل، نعم، ونحو ذلك، كل هذه طهارات شرعية. الدليل على اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ قوله الطهارة الشرعية خرج به ماذا؟ الطهارة اللغوية. الطهارة اللغوية هل يشترط لها نية؟ ها؟ لا، لا يشترط لها نية. مثل ماذا؟ مثل تنظيف، واحد أراد ينظف، أو مثلا إزالة أثر المخاط، هذا ليس بنجس، هذه طهارة لغوية، طهارة لغوية. واضح؟ طيب، فإذا النية شرط لكل طهارة شرعية، لكن استثنى ثلاث مسائل، استثنى المؤلف ثلاث مسائل عبارة عن طهارة شرعية ولا يشترط لها النية. واضح؟ هذا استثناء من العموم. قال: غير إزالة خبث، خبث والنجاسة. إزالة النجاسة هل هي طهارة شرعية؟ إزالة النجاسة هل هي طهارة شرعية؟ الجواب نعم، صحيح، إجابة صحيحة، طهارة شرعية، نعم. لكن هذه الطهارة هل يشترط لها نية؟ لا. لماذا؟ قالوا: لأنها من باب التروك، لأنها من باب التروك، يعني شيء يترك وليس شيء يفعل. واضح معي؟ أضرب لكم مثال يتضح لي. نفرض أن مثلا إنسان أصاب ثوبه نجاسة، ثوبة وقعت عليه نجاسة بول، جيد، فأخذ هذا الثوب وضعه على الحبل في الليل، قال: إذا أصبحت إن شاء الله غسلته. يقول: إذا أصبحت غسلته، فنام، وافق في هذه الليلة أن نزل مطر قوي، فنزل هذا المطر على الثوب وغسله تماما بقوة المطر، هل يطهر الثوب ويحكم بالنجاسة بزوالها؟ واضح المسألة؟ هل الثوب الآن طاهر يجوز أن يصلي فيه؟ هذا الثوب هل هو طاهر ويجوز أن يصلي فيه؟ الجواب نعم، صحيح، لأن النجاسة زالت الآن. المقصود التروك، يعني زالت النجاسة. هل وقعت منه نية؟ هل نواه إزالة؟ لا، ما نواه، ما دره، هو نايم، ولكن مع ذلك نقول الثوب الآن طاهر ويجوز أن يصلي فيه. فإذا هذه الطهارة التي هي إزالة النجاسة لا يشترط فيها نية. واضح؟ طبعا لو لم تزل النجاسة يبقى نجس، لكن الكلام إذا ذهبت النجاسة فهنا يحكم بأن هذا الثوب طاهر ولو لم تحصل منه نية. واضح؟ طيب مثال آخر، هذا إنسان عليه جنابة، إنسان عليه جنابة بعد الفجر، فقال: الآن برد، سأؤخر الاغتسال إن شاء الله إلى الظهر. طيب، فالمهم خرج إلى استراحة أو مزرعة أو شيء، ووجد المسبح مع أصحابه فقالوا نسبح، ما رأيكم أن نسبح؟ قالوا طيب، فنزلوا في المسبح يسبحون الساعة التاسعة صباحا. جيد، جلسوا يسبحون ساعة كاملة، فلما خرج من المسبح تذكر أن عليه جنابة، قال إيه أنا كان علي جنابة بعد الفجر، فالحمد لله أنا الآن اغتسلت غسلا كاملا. هل ارتفعت الجنابة؟ ارتفع الحدث؟ هل ارتفع؟ طيب هو الآن عمم بدنه بالماء، لماذا؟ لأنه لم تحصل منه نية، ولهذا نقول ما زال الحدث عليك. إذا قال لنا طيب أنا جلست ساعة كاملة في المسبح وغطست فيه وعممت بدني بالماء ما يكفي؟ نقول لا يكفي، لأنه اشترط في رفع الحدث النية ولم تحصل منك نية. فماذا يفعل؟ نقول لابد أن تنوي وتغتسل مرة ثانية في المسبح وفي غيره. هذا لمسألة أخرى، الاغتسال في الماء الراكد هذه مسألة أخرى. المسبح إذا كان راكد لا ما يغتسل به، يغتسل في من يتناوله، يعني يأخذ منه يتناوله تناول. طيب نعود إلى كلام المؤلف. إذن عرفنا هذا المستثنى الأول، إذن الطهارة الشرعية التي لا يشترط فيها نية ثلاثة: الأول إزالة الخبث، إزالة النجاسة، الثاني قال وغسل كتابية لحل وطئ. تعلمون أن المسلم يباح له نكاح الكتابية، الرجل المسلم يباح له يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية. طيب هذه النصرانية الآن واليهودية إذا طهرت من الحيض أليست تغتسل؟ هي ستغتسل، واضح؟ طيب هذا الغسل الآن هو رفع حدث ولا لا؟ رفع حدث، لأن الحيض حدث أكبر والغسل يحتاج إلى نية، ومن شروط النية الإسلام، من شروط النية، من شروط صحة النية الإسلام، وهذه غير مسلمة، فبالتالي نيتها غير صحيحة. فما هو العمل؟ هنا استثنى الفقهاء هذه الصورة، قالوا في هذه الصورة أيضا يغتفر أو لا يشترط النية، وإنما تكون طهارتها هنا طهارة ضرورة، طهارتها طهارة ضرورة. فنقول إذا اغتسلت فإنها تحل لزوجها. هل تحل لزوجها؟ الجواب نعم، تحل لزوجها ولو لم تصح نيتها. المسألة الثالثة المستثناء قال ومسلمة ممتنعة، يعني هذه في المسلمة إذا امتنعت، يعني صورة المسألة المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض أو النفاس طبعا يجب عليها أن تغتسل، لكن هذه امتنعت قالت لا من المغتسل، يا فلانة اتق الله يجب عليك، قالت لا نعم، فالمهم امتنعت قالت لا من المغتسل، فماذا يفعل؟ قال الفقهاء اي نعم يغسلها زوجها طهرا لتحل له. وهل تباح له بهذا الغسل؟ نعم، الجواب نعم، لكن بهذا الغسل هل يبيح لها الصلاة وما تشترط له الطهارة؟ لا، فنقول هذا إنما يباح لزوجها استثناء، وبالتالي هذا الآن حل له بدون نية. فهنا هذه مسألة مستثناة، طهارة شرعية لا تشترط لها النية، طهارة شرعية لا تشترط لها النية. نعم هذا من حقه، هذا من حقه، وهذا عقد النكاح هو على هذا، فلا يجوز لها الامتناع أصلا، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الكلام يذكره للعلم في كتاب النكاح. فلا نريد أن ننتقل، أن مسألة في باب العشرة بين الزوجين يذكرون هذه المسألة. طيب المسألة التي تليها قال المؤلف رحمه الله وقال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وتسقط سهوا وجهلا. هذه المسألة العاشرة وهي مسألة حكم التسمية. مسألة حكم التسمية، ما حكم التسمية؟ طبعا التسمية مشروعة وهذا واضح ما في إشكال، لكن الكلام في الحكم، هل هو واجب كما ذهب إليه المؤلف أو هو مستحب؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم أنها سنة مستحبة، وهذا هو الأقرب الله أعلم. الأقرب أن التسمية عند الوضوء سنة لأمور. الأول أن الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كانت واجبة يواظب عليها في كل وضوء لنقلت، لأن الذين نقلوا الوضوء كثر ونقلوا تفاصيل الوضوء، يعني أمور تفصيلية، فكون صلى الله عليه وسلم لو كان يسمي في كل وضوء لكان من المقطوع به أنه ينقلون هذا الشيء، لأنهم يخالطونه وينظرون إليه ويسمعون كلامه، فهذا مما يدل على عدم وجوبه. هذا والوضوء طبعا من الأمور الظاهرة، هل هو من الأمور الظاهرة ولا الباطنة؟ من الأمور الظاهرة. وأما الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا متكلم فيه عند أهل العلم، ضعفه جماعة من أهل العلم وأراه أنه لم يثبت كالإمام أحمد وغيره رحمه الله، يعني وأبو حاتم والدارقطني أعلوا هذا الحديث. فإذا خلاصة أن التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة. طيب المسألة الحادية عشرة، سنن الوضوء. سنن الوضوء، ذكر المؤلف رحمه الله جملة من السنن، جملة من السنن، قال ومن سننه استقبال قبلة، هذا هو السنة الأولى، نأخذها واحدة واحدة. السنة الأولى استقبال القبلة، التعليل قالوا لأن القبلة أشرف الجهات فيستحب استقبالها في كل عبادة إلا بدليل، القبلة أشرف الجهات فيستحب استقبالها في كل عبادة إلا بدليل، لكن هذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأن هذا مما وجدت الدواعي، وجد الدواعي وقام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه فعل ذلك، لم ينقل أصحابه أنه كان يستقبل القبلة عند الوضوء، فلهذا نقول عد هذا من السنن، نعم ليس بجيد، ليس بجيد لعدم نقله، لعدم نقله. السنة الثانية السواك، السواك وهذا صحيح من سنن الوضوء السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها عند الوضوء يتسوك. السنة الثالثة البدء بغسل اليدين، قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاث تعبدا، فهذا من السنن البدء بغسل اليدين ثلاثا. والدليل على هذا حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأكفى على يديه من التور، يعني إناء، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم ذكر المضمضة والاستنشاق. فالسنة أن تغسل اليدين، طبعا وقولنا اليدين هنا شو المراد بها؟ هل هو إلى المرفقين؟ لا، وإنما الكفان فقط، الكفان. ولهذا في حديث أوس بن أبي أوس قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا، استوكف ثلاثا يعني غسل كفيه ثلاثا، واضح؟ قال الفقهاء ولأنهما الكفان آلة الوضوء، لأنه سيغسل وجهه بماذا؟ بكفيه، سيغسل يديه بكفيه، سيمسح رأسه بكفيه، فهما آلة الوضوء، فكان من المناسب أن تغسل في البداية، واضح؟ وهذا من السنن، هذا من السنن. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل النوم الناقض للوضوء فهنا يجب غسل اليدين ثلاثة، فهنا يجب غسل اليدين ثلاثة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث الصحيح. وهذا الحكم تعبدي، تعبدي. إيش معنى تعبدي؟ قول المؤلف تعبدا يعني غير معقول المعنى، يعني ما ندرك علة وحكمة لماذا أمرنا بهذا، هل هناك علة وحكمة؟ لا. ولهذا الأحكام تنقسم إلى قسمين، تعبدية وأحكام معقولة المعنى. تعبدية يعني ما يعرف لها علة وحكمة، ليس لها، ليس معنى ذلك أنه ليس لها علة، لا، وإنما لا يعرف لها علة، لا نعرف. إذن ما يقول تعبدية يعني لم يطلعوا على علة وحكمة لهذا الأمر. وإذا قيل معقولة المعنى يعني أن لها علة وحكمة مدركة، وهذا يفيد في قضية القياس، لأنه يمكن القياس إذا كانت العلة معروفة، وإذا كان الحكم تعبدي فهل يمكن القياس؟ لا يمكن القياس. نعم. الله أعلم بها. يرون أنه تعبدي، ولهذا اشتمرت الخلاف إذا قلنا إنه علة تعبدية أو إنها معقولة المعنى شيء محكم. فهذا الآن يدري أين باتت يده أو ما يدري؟ يدري، يعلم أين باتت يده. فإذا قلنا إنها تعبدية فهل يجب عليه غسل يديه ثلاثا؟ نعم، لأن العلة تعبدية. وإذا قلنا إنها معقولة المعنى لا يجب، لأنه العلة ما تحققت، لأن العلة لا يدري أين باتت يده، وهذا يدري أين باتت يده. هذا هو ثمرة. طيب، المسألة أو السنة، نعود إلى السنن. السنة الرابعة البداء بمضمضة واستنشاق. لاحظ البداء بمضمضة واستنشاق وش معناه، يعني أن البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل اليدين سنة، هذا هو المقصود. يعني لو واحد غسل يديه ثم تمضمض واستنشاق هذا ترك سنة ولا ترك فرض؟ لو واحد بدأ بالوضوء، واحد بدأ بالوضوء فغسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، هذا ترك سنة ولا ترك فرض؟ ترك فرض. طيب إيش معنى قوله أن يبدأ، أن البدء بالمضمضة والاستنشاق سنة؟ هل بينهما تناقض بين هذا الكلام وأول الكلام؟ ما معنى هنا؟ لا، المضمضة ثم استنشاق. ننظر إلى كلام المؤلف وش قال. قال وبداءة بمضمضة فاستنشاق. أحسن. نعم، هذا جواب الأخت، جواب الأخت. المضمضة ثم الاستنشاق، يعني يقدم المضمضة. هنا السنية من جهتين كما ذكرت. نعم أحسنتي، جواب الأختين صحيح. تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة، يعني لو واحد استنشق ثم تمضمض هل ترك فرض ولا ترك سنة؟ ترك سنة، ما فيها شيء. لو واحد استنشق ثم تمضمض ترك سنة. السنة ما هي؟ تقديم المضمضة. طيب لو شخص آخر غسل وجهه، غسل وجهه كاملا ثم تمضمض واستنشق، هل أخل بالترتيب؟ هل أخل بالترتيب؟ لا، وإنما مجرد ترك سنة. فوضوء صحيح، وضوء صحيح، واضح. إذن هذا معنى كلام المؤلف بقوله وبداء بمضمضة واستنشاق محمول على ماذا؟ على تقديم المضمضة على الاستنشاق، هذه صورة. الصورة الثانية تقديمهما، عفوا، نعم، تقديمهما على الوجه، تقديمهما على الوجه، هذا كل السنة، واضح. لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ولهذا لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فوضوءه لا، تركه واجب، لأن ذكرنا المضمضة والاستنشاق واجبتان. طيب السنة الخامسة. نعم. قال المبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة فيهما لغير صائم. أولا يجب أن نعرف ما هي صورة المبالغة. يعني الآن هو يقول المؤلف إن المبالغة في المضمضة سنة والمبالغة في الاستنشاق سنة، لكن المضمضة نفسها ما حكمها؟ المضمضة نفسها واجب والاستنشاق واجب، المبالغة فيهما سنة. إذن لابد نعرف وش فرق بين المضمضة والمبالغة في المضمضة. المبالغة في المضمضة يعني إدارة الماء في جميع الفم، إدارة الماء في جميع الفم، هذا سنة، هذه المبالغة، يعني بحيث كل الفم يدخله الماء يأتيه الماء، هذه مبالغة سنة. لكن الواجب أدنى إدارة، لو دخلت الماء أدنى إدارة أقل ما يسمى إدارة هذا سقط الواجب. عرفنا الفرق بين المضمضة والمبالغة في المضمضة. طيب الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، هذه مبالغة سنة. الواجب ما هو؟ جذب، مطلق الجذب لو قليل، إذا جذبت شيئا قليلا هنا استنشاق حصل سقط الواجب، لكن كونك تبالغ هذه سنة. الدليل على الاستحباب أنها سنة حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. المبالغة فيهما من جملة إسباغ الوضوء، المبالغة فيهما من جملة يدخل في إسباغ الوضوء وهو مشروع. طيب واضح؟ إذا عرفنا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولكن يستثنى الصائم، إذا كنت صائما فلا يسن لك، انتبه. لماذا؟ لأن المبالغة مظنة لوصول الماء إلى الجو، فنقول يسن لك حينما تتوضأ أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في صورة واحدة وهي حال الصوم. طيب قال السنة الآن السادسة تخليل الشعر الكثيف والأصابع. تخليل الشعر الكثيف والأصابع. التخليل أصله من إدخال الشيء في خلال الشيء، إدخال الشيء في خلال الشيء. المراد بتخليل هنا يعني إدخال الماء وتبليغه إلى داخل الشعر وإلى داخل الأصابع. عبارة المؤلف يقول، عبارة المؤلف قال وسنة ومن سننه قال وتخليل شعر كثيف والأصابع، هذا أمران يسن فيهما التخليل. الشعر الكثيف طبعا صورته تتصور هذا في اللحية، إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يجب غسل الظاهر، الظاهر، أما الباطن فهذا يسن تخليله، يعني إدخال الماء في خلاله، واضح؟ اللحية الكثيفة. أما اللحية الخفيفة التي يرى منها لون البشرة فهذه تغسل، هذه تغسل. وجاء في بعض الأحاديث حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. طيب تخليل الأصابع كذلك هذا سنة كما يقول المؤلف، والدليل حديث لقيط بن صبرة السابق يقول صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، فهذا من سنن الوضوء تخليل الأصابع، والأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال الفقهاء: وهو في الرجلين آكد، يعني تخليل أصابع الرجلين آكد من تخليل أصابع اليدين، لأنهما يعني متلاصقة أكثر. لو لاحظت أصابع اليدين يصلها الماء بسهولة، لكن أصابع الرجلين متراصة تحتاج إلى تخليل. كيف يخلل أصابع الرجلين؟ قال الفقهاء: أصابع الرجلين تخلل بالخنصر، هذا الأصبع الصغير يخلل بين أصابع رجليه، وأما أصابع اليدين فتخلل بعضهما في بعض. هكذا. السنة الثامنة وهي الأخيرة في كلام المؤلف: الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة لأنهما أكمل وأطهر، لأنهما أكمل وأطهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. واضح؟ وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فالواجب غسلة واحدة، والزيادة ثنتين والثلاث ما حكمهما؟ سنة. الثانية والثالثة فيما يشرع فيه، أما الرأس فلا يشرع الزيادة على واحدة، يعني يمسح واحدة لا يشرع التفريد، لكن في الوجه واليدين والرجلين السنة التكرار ثنتين أو ثلاث، ثلاث أفضل. لو اقتصر على مرة واحدة فيجوز ومجزئ، لكن ما هي المرة الواحدة؟ إذا أردنا أن نعرف الغسلة ما هي الواحدة، هي التي تعم المحل. ضابط الواحدة هي التي تعم المحل، يعني إذا عممت العضو بالماء هذه واحدة، إذا عممت كله بالماء ثانية. ها؟ لو واحد غسل مثلا هذا جزء من اليد غسله ثلاث مرات ثم غسل هذا، فهذه واحدة. فالمرة الواحدة هي تعميم العضو بالغسل، تعميمه بالغسل هذه تعتبر مرة واحدة. طيب، هل ما عفوا السؤال، هل ورد الجمع بينهما؟ الأخت تسأل، ما أدري ما الجمع، يعني تقصد الذي فهمته أنه يعني الجمع بين العدد؟ نقول نعم، إذا كان هذا المقصود بالسؤال فنقول نعم، يجوز، يجوز يعني أن يتوضأ الإنسان يغسل وجهه مرتين، أراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. طيب، المسألة الثامنة: رفع البصر وقول ما ورد. رفع البصر وقول ما ورد، قول ما ورد يعني الإتيان بالذكر المشروع بعد الوضوء، والصحيح الثابت في ذلك هو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أن من السنة أن يقول الإنسان بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها. فهذا هو الذكر الثابت في الصحيح، الذكر الثابت في الصحيح، فعلى الإنسان أن يلازمه ويواظبه ويحافظ عليه، وهذا كما قلنا حديث صحيح. أما رفع البصر هذا جاء في زيادة عند أبي داود وابن السني في عمل اليوم والليلة، قال: ثم رفع بصره إلى السماء وقال ذكرا، لكن هذه الزيادة منكرة، يقول أهل العلم بالحديث إن هذه الزيادة منكرة، ولهذا نقول ما دام أن الحديث منكر لم يصح فلا نثبت سنة إلا بدليل. فرفع البصر إذن لا نعلم دليلا عليه فيرفع على عدم الاستحباب. فنقتصر في هذا الأمر نقتصر في عد السنة على الإتيان بالذكر المشروع الذي هو قول ما ورد، فيحرص الإنسان على قول ما ورد من الأذكار الثابتة عن السنة في هذا الموضع. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب أو هذا الفصل، وهو فروض الوضوء وسننه، فروض الوضوء وسننه، وذكرنا فيه فدارسنا وإياكم فيه 11 مسألة، نعيدها باختصار تلخيصا واختصارا. المسألة الأولى، عرفنا تعريف الوضوء ما معناه، وهل كان الوضوء معروفا في الشرائع السابقة أو هو خاص بهذه الأمة؟ قلنا إنه كان معروفا، لكن الشيء نسيتنا ننبه إلى أن الشيء الذي اختصت به هذه الأمة في الوضوء ما هو؟ الغرة والتحجير. يعني الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، لكن هذه الأمة اختصت بشيء وهو الغرة والتحجير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. طيب، المسألة الثانية، فروض الوضوء، عرفنا معنى الفرض وهل هو بمعنى الواجب أو بينهما فرض. المسألة الثالثة، الفرض الأول وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وفيها 5 فروع: معنى المضمضة والاستنشاق، الفرع الثاني صفتهما، الفرع الثالث حكمهما، الفرع الرابع حكم غسل الوجه ودليله، الفرع الخامس ما هو حد الوجه. ثم انتقلنا إلى المسألة الرابعة، غسل اليدين ما حكمه وما حده. ثم انتقلنا إلى المسألة الخامسة، مسح الرأس، وفيه 4 فروع: العدد والصفة، ثم مسألة الاستيعاب، ثم مسح الأذنين، ثم مسألة المسترسل من شعر الرأس. ثم تحدثنا في المسألة السادسة عن غسل الرجلين، ما حكمه وما حده، يعني حدود الرجل. ثم المسألة السابعة في الترتيب، ما معناه وما دليله. ثم المسألة الثامنة في الموالاة، كذلك ما معناها وما دليلها. ثم المسألة التاسعة في اشتراط النية، ما دليله محله، وما هي الأشياء المستثناة، 3 مسائل تستثنى من هذا ذكرناها. المسألة العاشرة، التسمية في الوضوء، ما حكمها. والمسألة الحادية عشرة هي سنن الوضوء، سنن الوضوء، وذكرنا السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا معرفة التأويل، وأن ينفعنا بهذا العلم. وأشكر لكم حضوركم وصبركم، وأوصي نفسي وإياكم بالجلد والصبر. مجالس العلم تحتاج إلى جلد، تحتاج إلى صبر. الآن غيركم كثير يغط في نوم على فراش وثير، لكنكم صبرتم وجلستم، وهنيئا لكم، هنيئا لكم بالأجر العظيم عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، وأن يمنحنا الفضل من الله والأجر، وأن يرزقنا مع ذلك العلم النافع الذي ينور به قلوبنا ويصلح به حالنا، ويجعلنا ممن عبده على بصيرة، ممن عبده ودعا إليه على بصيرة من أمره، إنه سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا بكم الله، جزاكم خيرا.